السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفات نقفها مع آيات من كتاب ربنا جل وعلا في شهر القرآن. وما زلنا مع آيات سورة الإسراء التي ابتدأها رب العزة جل وعلا بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى 18 آية. وتقدمت لنا بعض الوقفات مع هذه الآيات، واليوم مع قوله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية التي توسطت تلك الكوكبة من الآيات بمثابة الرابط بين أوائل هذه الآيات وأواخرها. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في تعليق على هذه الآية، يقول: صلاح الشيء هو كونه على حالة اعتدال في ذاته وصفاته، كونه على حالة اعتدال ذاته وصفاته، بحيث تصدر عنه أو به أعماله المرادة منه على وجه الكمال. فإذا كان صالحا في ذاته وصفاته كانت أعماله على وجه الكمال مؤدات. وفساده هو كونه على حالة اختلال في ذاته أو صفاته، بحيث تصدر عنه أو به تلك الأعمال على وجه النقصان. فإذا حصل فساد وهو الاختلال في ذات الشيء أو في صفات الشيء، صدرت عنه أعمال سيئة، أعمال مختلة، أعمال ناقصة أو فاسدة بالكلية. يقول: اعتبر هذا في البدن، اعتبر الصلاح والفساد في البدن، فإن له حالتين: حالة صحة وحالة مرض. والأولى هي حالة صحته باعتدال مزاجه، إن كان البدن سليما فتقوم أعضاؤه بوظائفها وينهض هو بأعماله. البدن سليم صحيح صالح، فأعماله تكون مؤدة على أكمل وجه. والثانية هي حالة فساده باختلال مزاجه، فتتعطل أعضاؤه أو تضعف كلها، إما أن تتعطل
وتضعف أو يضعف بعضها أو تضعف كلها أو بعضها عن القيام بوظائفه، ويقعد هو أو يثقل هو عن أعماله. فإذا تعطلت أو فسدت أو فسد بعضها كان البدن معطلا عن القيام بأعماله ووظائفه. يقول: هذا الذي تجده في البدن هو نفسه تجده في النفس. فالبدن يصح ويمرض، وكذلك النفس تصح وتمرض وتسقم. البدن يكون صالحا أو فاسدا، كذلك النفس إما أن تكون صالحة فاسدة. الذي نشاهده من البدن إذا كان صالحا فإن الأعمال تكون صالحة، وإذا كان البدن عليلا أو ناقص الأعضاء كانت الأعمال فاسدة أو ناقصة مختلة. كذلك النفس، النفس إما أن تكون صالحة أو تكون فاسدة. يقول: هذا الذي تجده في البدن هو نفسه تجده في النفس، فلها صحة ولها مرض، حالة صلاح وحالة فساد. والإصلاح الصلاح، صلاح وسلامة النفس. الإصلاح هو القيام على حالها نافعة لتكون صالحة لأداء المهام التي خلقت من أجله أو من أجلها. يقول: إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد. إذا فسد البدن يحتاج للإصلاح، فإصلاح البدن إزالة ما طرأ عليه من علل. وذلك النفس إذا طرأت عليها أمراض القلوب والنفوس تحتاج إلى إصلاح بإزالة تلك الأمراض والعلل. والإفساد هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله بإحداث اختلال فيه. النفس صالحة، خلق الله عز وجل النفوس صالحة على الفطرة على الجبلة، فيفسدها من يفسدها بأبوين يهودانها أو يشركانها أو ينصرانها أو يمجسانها، فيحدث اختلالا في النفس التي كانت صالحة. فإصلاح البدن بمعالجته بالحمية والدواء، وإصلاح النفس بمعالجتها بالتوبة الصادقة. إصلاح النفس بأخذ الحمية والاحتياطات ضد ما يفسده، وتعاطي الأدوية والعلاجات التي تزيل الأمراض والأوجاع. كذلك النفس، وإفساد البدن بتناول ما يحدث به الضرر. البدن خلقه الله عز وجل صحيحا صالحا، فيفسد بالإفساد، الإفساد الذي هو تعاطي الأسباب التي تفسده، كمن يتعاطى المخدرات ويتعاطى المحرمات عموما والخبائث عموما. كل ذلك يفسد النفس بعد أن كانت صالحة صافية. يقول: فإصلاح البدن بمعالجته بالحمية والدواء، وإصلاح النفس بمعالجتها بالتودى القلب بما كسبت الجوارح والنفس. هكذا نعبر النفوس بالأبدان في باب الصلاح والفساد. تعبر النفوس، النفس هي التي تنتقل بالبدن إما من الصلاح للفساد أو من الفساد إلى الصلاح. وهكذا تعبر النفوس بالأبدان في باب الصلاح والفساد. في كثير من الأحوال غير أن الاعتناء بالنفوس أهم وألزم، لأن خطرها أكبر وأعظم. يعني الذي يهتم بإصلاح بدنه وعلاجه من أمراضه أولى به أن يهتم بإصلاح نفسه وعلاجها من أوجاعها وأمراضها، فإن بقاء البدن محدود وسلامته ينتفع بها فترة محدودة. أما صلاح النفس وسلامة النفس ونقاء النفس، الانتفاع بهذا الصلاح والنقاء والصحة والسلامة أبدي، صلاح النفس. ولذلك على العاقل أن يعنى بإصلاح نفسه أكثر من عنايته بإصلاح بدنه. يقول: إن المكلف المخاطب من الإنسان هو نفسه. يعني أول ما يخاطب القلب، النفس التي هي القلب. إن المكلف المخاطب من الإنسان هو نفسه، وما البدن إلا آلة لها. البدن مجرد آلة تظهر صلاح أو فساد النفس، ومظهر تصرفاتها. يقول: إن المكلف المخاطب من الإنسان هو نفسه، وما البدن إلا آلة لها، للنفس، ومظهر تصرفاتها البدن ما هو إلا مرآة تظهر ما خفي في النفوس، ولذلك كما سيأتي يعني أن صلاح القلب يظهر على صلاح الجوارح، فالنفس هي المحركة لمظهر البدن إما إلى الصلاح وإما إلى الفساد. يقول إن المكلف المخاطب من الإنسان هو نفسه، وما البدن إلا آلة لها ومظهر تصرفاتها ومظهر تصرفاتها، وإن صلاح الإنسان وفساده إنما يقاسان بصلاح نفسه وفسادها، وإنما رقيه وانحطاطه باعتبار رقي نفسه وانحطاطها، وما فلاحه إلا بذكائها وما خيبته إلا بخبثها. يا سبحان الله، كلام جميل. يقاس صلاح البدن وفساده بصلاح النفس وفسادها، فإذا صلحت النفس صلح البدن، وإذا فسدت النفس فسد البدن. إذا ارتقت النفس وعلت وزكت وطهرت كان البدن زكيا نقيا مطهرا سليما. فقد قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، فاعل زكاها يحتمل أن يكون هو الله عز وجل وأن يكون العبد، وفساد وصلاح وتزكية وإذلال وإهانة النفس فعل العبد واكتسابه، وذلك خلق الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالطاعات، وزكى الله عز وجل له نفسه بالهداية والاستقامة على الطاعة. وقد خاب من دساها، دسها وأهانها من الدس في التراب، في المهانة، في الذل، في الحقارة، في الضعة، في الدون. وقد خاب من دساها، خاب من دس نفسه وأذلها وأهانها بالمعاصي. خاب من دس الله عز وجل له نفسه، وما ذلك إلا بما كسبت يداه، وما ذلك إلا بما كسبت يداه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتيسير الله وتطهير الله للعبد بسعيه وكسبه يعينه الله عز وجل وييسر له أسباب الطهارة والتزكية، وفساد النفس بكسب العبد وذنوبه وآثامه ومعاصيه يدسها في التراب، فالله عز وجل ييسر له سبيل العسرى عياذا بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الصحيح، الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي هو النفس، محل النفس، محل الروح، محل العقل، هذا القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح الملك صلحت رعيته، وإذا فسد الملك فسدت رعيته. ولذلك كثير من الناس إذا رأيته على معصية قلت له اتق الله ودع ما تصنع، يقول يعني المهم طهارة القلب، القلب نظيف. هذا كلام كذب، هذه دعوة كذبة. طهارة القلب وسلامة القلب وصحة القلب وصلاح القلب كل هذا يظهر على الجوارح، وكل إناء بما فيه ينضح. لو أنك حملت قارورة من مسك أطيب الطيب وأغلقتها ستجد رائحة المسك منبعثة مع أنها مغلقة والمسك داخلها، وإذا حملت والعياذ بالله قارورة أخرى فيها شيء مستقذر رائحته منتنة وهو محكم مغلق ستنبعث منه الرائحة الخبيثة. فكذلك القلب، النفس إذا طهرت طهرت الأعمال، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ونحن نحكم على الظاهر ولا نعلم السرائر، فقد يكون هناك نفاق ممن يتحلى ويتجلى بأعمال صالحة لكن قلبه فاسد. نعم ربما تظهر عليه كما قال الله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ربما تظهر عليهم بعض الأقوال والأحوال التي تبين فساد قلوبهم، لكن المنافقين المحكمين النفاق هؤلاء يظهرون ويتجملون ويحسنون مظهرهم غاية الإحسان، فنحن نحكم على ظاهرهم والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. يقول: وليس مقصودا من القلب مادته وصورته، وإنما المقصود النفس الإنسانية المرتبطة به. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني ليس المراد هذا العضو الذي فيه الأذين والبطين والأوردة والشرايين، مش المراد هذا الجزء الحسي، إنما المراد النفس المتعلقة به، الروح القائمة به، العقل الكائن فيه، هذا هو المراد الذي شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحس ولا يلمس. يقول: وليس مقصودا من القلب مادته وصورته، وإنما المقصود النفس الإنسانية المرتبطة به. وللنفس ارتباط بالبدن كله، ولكن القلب عضو رئيسي. النفس اللي هي الروح، بعض العلماء يقول نفسه الروح، والبعض يقول هي الدم. الدم هو النفس الذي يجري في كل جزء من البدن، فهي سواء هذا أو هذا، فالنفس متخللة كل البدن. لكن أهم عضو في البدن تقوم النفس فيه وتتحرك وتتحكم في جميع البدن هي في القلب. وللنفس ارتباط بالبدن كله، ولكن القلب عضو رئيسي في البدن، ومبعث دورته الدموية على قيامه بوظيفته تتوقف صلاحية البدن لارتباط النفس به، فكانت حقيقيا لأن يعبر به عن النفس على طريق المجاز. وصلاح القلب بمعنى النفس بالعقائد الحقة، يعني صلاح القلب لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وإنما يكونان يعني صحة العقيدة وصحة الأخلاق، وإنما يكونان بصحة العلم وصحة الإرادة. يعني لا تكون العقيدة صحيحة والأخلاق كريمة لا يتحقق هذان الأمران إلا بالعلم مع الإرادة. العلم المجرد من غير إرادة لن يوجد له وجود في الوجود، إرادة من غير علم ستوجد أعمالا لا معنى لها مبنية على الجهل، فلا بد من علم وإرادة حتى تقوم الجوارح على صلاحها وإصلاحها، حتى تقوم النفس بصلاح البدن وصلاح القلب. يقول: وصلاح القلب بمعنى النفس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، وإنما يكونان بصحة العلم وصحة الإرادة. فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان الأعضاء كلها في الأعمال المستقيمة، لأن البدن تابع للنفس والنفس صالحة صحيحة سليمة، فتجري الأعضاء كلها بالأعمال المستقيمة أو في الأعمال المستقيمة. وإذا فسدت النفس أفسدت ناحية العقل أو ناحية الخلق أو ناحية العلم أو ناحية الإرادة. وإذا فسدت النفس فإن فساد تلك الجهات تابعة لذلك. فإذا فسدت بالعلم من العلم، وإذا فسدت الإرادة، وإذا فسد الخلق، وإذا فسد العقل، كل ذلك عنوان فساد النفس. فإذا فسدت النفس في جهة العقل أو جهة الخلق أو جهة العلم أو جهة الإرادة فسد البدن كله وجرت الأعمال السيئة الخبيثة عليه. وجرت أعمال الجوارح على غير وجه السداد، فصلاح النفس هو صلاح الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجموع يعني المجتمع. والعناية الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس، لأن النفس إذا صلحت صلح البدن، وإذا صلح بدن الفرد صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدنيا. والله عز وجل أمر بالإصلاح في الأرض ونهى عن الفساد، يرجع ذلك إلى أصل صلاح النفس أو فسادها. يقول: فصلاح النفس هو صلاح الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجموع، والعناية الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس إما مباشرة وإما بواسطة. فما من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح. يعني لم يأمر الله عز وجل بأمر، لم يشرع الله عز وجل شرعا أو شريعة إلا لإصلاح النفس، ثم إصلاح البدن في الفرد، ثم إصلاح المجتمع، ثم إصلاح الدنيا، ثم إصلاح الدنيا. فمهما أمر الله عز وجل به من أمر فهو سبب الإصلاح للفرد، للمجتمع، للدنيا كلها. فما من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح على النفس. وما من شيء نهى عنه الله تعالى من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد عليها بالفساد. فتكميل النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإصلاح النفوس بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة. فإذا صلحت النفس بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة توجهت لطلب العلم الذي به تستدل على الصلاح من الأعمال لتأتيه، والفساد والفاسد من الأعمال لتتركه، فتزكو النفس ويزكو البدن الفرد، ثم يزكو المجتمع، ثم تزكو الدنيا كلها وتصلح. كلام في غاية الروعة. يقول: فما من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح على النفس. وما من شيء نهى عنه الله تعالى من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد عليها بالفساد. فتكميل النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل وشرع الشرائع. وهذه الآيات 18 قد جمعت من أصول الهداية ما تبلغ به النفوس إذا تمسكت به غاية الكمال. الآيات التي ابتدأت وتقدمت بعضها وتوسطتها هذه الآية، ثم تليها الآيات الأخرى التي هي آيات الآداب والتربية والتهذيب للنفس والأخلاق الظاهرة بالأعمال الصالحة. قد أمر تعالى في الآيات المتقدمة بعبادته وتوحيده والإخلاص له، وأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما في الظاهر والباطن، كما أمر بغير ذلك في الآيات اللاحقة، ووضع هذه الآية أثناء ذلك، يعني بين هذه وتلك، وهي متعلقة بالنفس وصلاحها، لينبه الخلق على أصل الصلاح الذي منه يكون ومنشئه الذي منه يبتدئ. فإذا صلحت النفس قامت بالتكاليف التي تضمنتها هذه الآيات الجامعة لأصول الهداية. وهذا هو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها وما بعدها، الذي قد يكون قبل التدبير خفيا أو قبل التدبر خفية، قبل أن يتدبر في الآيات. ونظير هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما به يسهل القيام بأعباء التكاليف قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقد جاءت أثناء آيات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة على الصلوات تنبيها للعباد على أن المحافظة عليها على وجهها تسهل القيام بأعباء تكاليف تلك الآيات، لأنها تزكي النفس بما فيها من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع إلى الله تعالى وتوجه إليه ومناجات له، وهذا كله تعرج به النفس في درجات الكمال، والنفوس الزكية الكاملة تجد في طاعة خالقها لذة وأنسا تهون معها أعباء التكاليف. هذا الكلام البديع لمن يتدبر آيات القرآن وسياق الآيات السابق واللاحق والحالي، يتدبر في آيات القرآن فيجد العجب العجاب، ربما يستشكل في بادئ الأمر ما علاقة هذه الآية في وسط آيات النكاح والزواج والطلاق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هذه؟ وهنا أيضا هذه الآية التي تتوسط الآيات الأمر بتوحيد الله عز وجل والإحسان إلى الوالدين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، هذا يدل على أن صلاح النفس وفسادها له تأثير في عبادة الله وحده جل وعلا، وفي البر بالوالدين والإحسان إليهما، وفي التنزه عن سوء الأخلاق وسيء الأخلاق كما يأتي في بقية الآيات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.